قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم إطلالة جديدة في أسبوع جديد عبر شاشاتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرثرية شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشذري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليهم نعمه وأن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان.
اللهم أمين. بداية أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات بالغ العزاء من فريق العمل في قناتكم الرسالة ومن فريق العمل أيضا في مؤسسة أصيلة بكافة العاملين فيها لمقام خادم الحرمين الشريفين في وفاة ولي العهد الأمير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله والعزاء كذلك للشعب الكريم. الحديث في هذا اليوم مع وفاة أميرنا وقائدنا قائد الأمن والأمان والذي كان يتولى زمام وزارة الداخلية إلى أن توفي رحمه الله. الأمن والأمان هو هاجس المواطن في هذا البلد وفي كل بلد. المواطن هو رجل الأمن الأول كما كان يردده أو يرددها هذه المقولة كثيرا قائدنا الرائح من نايف بن عبد العزيز. ماذا يمكن أن يقال للمواطن وهو يشاهدنا الآن في هذه الأرض الطيبة مع هذه ربما الفاجعة التي فجع بها المسلمون وأيضا المواطنون بوفاة قائدهم الأمير نايف بن عبد العزيز؟ ما التوجيهات التي يمكن أن يقولها معاليكم لمن يشاهدنا الآن من ضرورة أن يكون هذا الوطن لحمة واحدة ويبقى كذلك وأن نكون عونا على بقاء الأمن والإيمان وأن نستقيه من منبعه الأصلي ممن يفيضه ومصدره جل في علاه الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على عباده بالأمن هنا أو هناك ينزع الأمن ممن شاء ثم يعطي أيضا الأمن ممن شاء وقد امتن في آيات تتلى يحفظه الصغير والكبير في آيات
فليعبدوا
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف في ظلال القرآن والسنة. هل من توجيهات تدلون بها لمن يشاهدنا الآن؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يرفع درجته وأن يعوض الأمة خيرا. وبعد فكما ذكرتم أن مسؤولية الأمن ليست مسؤولية رجل لوحده بل هي مسؤولية الأمة ككل وعلينا أن نتقرب لله جل وعلا جميعا بكل ما يؤدي إلى حفظ هذا الأمن. ومن فضل الله عز وجل على الأمة أنها متى فقدت رجلا هيأ الله جل وعلا رجالا يستمرون على النهج ويقيمون الشرع فيحفظ الله جل وعلا بهم البلاد ويكتب الخير للعباد. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للأمير وأن يسكنه فسيح جناته والناس فجعوا بهذا الخبر في هذا اليوم لما له من منزلة في نفوسهم. وكما تقدم أن الأمن خصيصة من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده، ونعمة الأمن لها مقومات، متى وجدت هذه النعمة فإن الله جل وعلا سيحفظ الأمن في الأمة، كما ذكرت في قوله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكما في قوله جل وعلا عن البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، ويقول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله جل وعلا قد أمر الأمة بأن تلتحم وأن يراعي بعضهم بعضا وأن يلاحظ بعضهم بعضهم الآخر يتقربون بذلك لله عز وجل، وأن لا يتركوا مجالا لمن يريد أن يفرق كلمتهم أو أن يشتت شملهم وجمعهم، والنصوص في ذلك كثيرة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذا الدين، ومتى قامت دولة على أسس دينية خالصة بعقيدة صافية حفظ الله الأمة ولم يتمكن منها أعداؤها مهما كانت عليهم المؤامرات الداخلية والخارجية. وشواهد هذا في نصوص كثيرة متتابعة تدل على هذا المعنى، فإن رب العزة والجلال قد أخبر أن نصره سيكون قد أخبر أن دينه محفوظ وأنه لن تزال طائفة قائمة بهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وشاهد هذا في قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى قال والله متم نوره، جملة خبرية، والأولى يا والله يأبى إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقد تكفل الله عز وجل بنصرة هذا الدين ونصرة من قام عليه في نصوص كثيرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول الله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه سنة كونية ماضية لا يمكن أن تتخلف، وهو توجيه من رب العزة والجلال. إن المصائب التي حلت في الأمة كثيرة متعددة، ولكن في مصيبة موت قواد الأمة يكون هناك علامات فارقة متى عادت الأمة إلى دينها وتمسكت بشريعة ربها كان ذلك من أسباب نصرتها ومن أسباب رفعة شأنها ومن أسباب خذلان أعدائها ومن أسباب كبت المؤامرات التي تكون عليها. وشاهد هذا في التاريخ الإسلامي كثير وشواهد هذا كثيرة. ومن أعظم الأمثلة في هذا المصيبة العظمى التي منيت بها الأمة، التي إذا قارن الإنسان أي مصيبة للأمة بتلك المصيبة استحقر تلك المصائب، ألا وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انقطع الوحي، وهي مصيبة أخرى عظيمة على الأمة. ثم ارتدت العرب، وهي مصيبة أخرى. ثم هم الروم بالمسلمين وبدأوا يجهزون العدة لغزو أهل الإسلام. ثم تفرق أهل المدينة، فذهب الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، وذهب المهاجرون إلى ما ذهبوا إليه، فهيأ الله عز وجل ذلك الرجل الصالح الإمام أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله به الكلمة وتوحدت الأمة، وابتدأ بإرسال جيش أسامة بن زيد، فكان ذلك من أسباب عود بعض العرب إلى دين الإسلام وتركهم إباءهم للطاعة لأبي بكر الصديق. ثم أرسل الجيوش من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرتدين، فقاتلوا المرتدين، وبعد سنة واحدة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصول تلك المصيبة العظمى، أرسل جيشين عظيمين، أحدهما إلى فارس والآخر إلى الروم، فغزا الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان. ولذلك فإن وقوع مثل هذه المصيبة وقع في الأمة أعظم منها، ولم يكن ذلك مما يفت في عضد الأمة عندما هيأ الله جل وعلا رجالا قاموا بالأمر واستشعروا المسؤولية وعرفوا أن ما يقومون به من القربات التي يتقرب بها لرب العزة والجلال. وكما تقدم أن كيد الأعداء مهما بلغ فإنه لن يضرنا شيئا متى كنا متمسكين بدين الله وبشريعته، سائرين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المصيبة علينا متى تركنا شرع الله وكانت منا المخالفات الشرعية التي يخشى المرء من نزول العقوبات بسببها. فالمقصود مما مضى أن ما قدره الله عز وجل من الموت أمر حتم يكون على الصغير والكبير، والعبرة بمن أدى عملا صالحا يجد ثوابه وينال أجره يوم القيامة، وأن رب العزة والجلال حافظ دينه، وأن الله جل وعلا لا بد أن يقيم في الأمة من يقيم شريعة رب العزة والجلال ويسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإن وقع منه ما قد يقع فإن ابن آدم ليس بالمعصوم. المقصود مما تقدم أن الله جل وعلا حافظ دينه، وأن نعمة الأمن لها مقومات متى وجدت في الأمة فإنها ستبقى، وليس ذلك موكولا برجل، وإنما هو هبة من رب العزة والجلال يهبها لمن يقوم بشريعته ويسير على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله عز وجل أن أهل هذه البلاد يعرفون أن الاجتماع نعمة عظيمة أنعم بها عليهم رب العزة والجلال، ومن هنا يعرفون ما نزل بهم من الخيرات الدنيوية بسبب هذا الاجتماع، ويعرفون ما كان لهم من مكانة في نفوس الناس قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها بسبب هذا الاجتماع، فكان لهم هيبتهم ولهم مكانتهم ولهم كلمتهم المسموعة على مدار العالم أجمع. ولذلك فإن الناس يستشعرون القيمة العظيمة لاجتماعهم وتآلفهم وتكاتفهم وتعاونهم على ما يكون محققا لمصالح الناس، ويكون من أسباب اجتماع كلمتهم وعدم قدرة أعدائهم على تحقيق مرادهم ومؤامراتهم فيهم.
أحسن الله إليكم. هذا الأمن الذي يعيشه في هذا البلد المبارك، الناس يسألون صح نظيلة وربما يلقون باللائم على الآخرين وعلى الجهات الأمنية، ما دور الفرد في جلب الأمن للأمة؟ هل له يعني هل له مثلا توجيه في هذا؟ ثم قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قوله جل وعلا: أولئك لهم الأمن، هذه الجائزة العظيمة في الدنيا والآخرة، كيف يحصل عليها الفرد المسلم حتى يحصلها من يرانا؟
الأمن يراد به عدد من المعاني في هذه الآية: الأمن من عقوبة الله في الآخرة، والأمن من دخول نار جهنم، والأمن من الخلود في نار جهنم، والأمن في الدنيا بحيث لا يكون هناك مؤثرات تؤثر على دين الإنسان ومعتقده، والأمن فيما يتعلق بعدم وقوع الاعتداء بين الناس في دماء وأعراضهم وأموالهم وسائر ممتلكاتهم. هذا الأمن جعله الله عز وجل للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والإيمان كما هو معلوم يشمل جميع الطاعات التي يتقرب بها لله عز وجل من الاعتقادات والأقوال والأفعال. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد به الشرك، وقال: لم تسمع إلى قول الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. ويدخل فيه أنواع المعاصي على جهة التبع، فمن فيكون عند الإنسان من الأمن بقدر ما ينتفي عنه من الظلم. كأنك تشير إلى أسئلة عندك.
الله يحسن إليك. الإخوان يسألون عن تهيئة الأسئلة في هذا الباب، لعلكم تهيئون أيها الإخوة الأسئلة في هذا الباب. إذن أفهم من حديثكم صلى الله عليه وسلم أن الفرد
كل إنسان مطالب بما يعود بالمصلحة والخير على الناس أجمعين، ومن ذلك السعي فيما يؤدي إلى ضمان سلامة الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر أحوالهم. ويدخل هذا في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ونحو ذلك من النصوص.
وصلى الله عز وجل أن يمدنا بالأمن وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. طيب نبدأ بالاتصالات إن أذنتم. هذه أختي الكريمة من الأردن، أم عمر، تفضلي.
يا شيخ
تفضلي.
يعطيك العافيه. والله بدي اسالك ثلاث اسئله معليش.
تفضلي لا باس. الاول
انا اتعرض لاذيه من الناس وقسما بالله من غير اي سبب، احسن عليهم واسيء الي. تقريبا 95% من الناس واقاربي ولا اعرف ماذا السبب، يوجهون الي تهم وتبليات ويكذبون علي ويحتقرونني عندما اصلي ويكرهونني والله من غير اي سبب، وكلما أحسنت إليهم يسيئوا إلي. إيش أعمل معهم؟
طيب هذا السؤال واضح، نسأل عز وجل أن يرفع ضر عنك.
السؤال الثاني: يجوز الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من امرأة لرجل؟ لأني مرات بكون يعني طالع بتاكسي وبكون فاتحة على أغاني وموسيقى يعني وبتضايق. السؤال الثالث: أني بنسى بكل صلاة، يعني مو بمن الصلوات بنسها، أسجد في كل يعني صلاة
للسهو.
سجود السهو، لاني تقريبا يعني اكثر الصلوات بصحى فيها.
السهو لديك في شان واحد في شؤون الصلاه او
اني مش عارفه صليت ثلاثه ولا اربعه، فيعني مو ضمن الصلوات، فمش عارفه يعني كل صلاه اسجد.
شكرا لك يا ام عمرو، وصلى الله عز وجل ان يرفع الضر عنك وان يعني يؤدي اللؤام بينك وبين اهلك جميعا. معي اختي الكريمه ام عبد الله من السعوديه.
السلام عليكم.
مع الاعتذار على التأخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. أربع أسئلة بس على السريع.
لا بأس. الأول
إذا في سجود سهو قبل السلام، موطن الدعاء في الصلاة الفريضة، هل هو قبل السلام إذا كان في سجود سهو، هل هو قبل السلام ولا قبل سجود السهو يعني بعد التحيات؟ هذا السؤال الأول.
أنت تستقصدين الأدعية الدعاء بالأربع؟
هو في دعاء موطن إجابة، هذا في حديث ورد في هذا موطن إجابة.
طيب،
فهل هو الدعاء بعد التحيات يكون وقبل سجود السهو، أو أنه يكون قبل السلام وبعد سجود السهو؟
طيب لا بأس،
صلاة الفريضة.
واضح.
السؤال الثاني، نجاسة الطفل إذا وجد أثرها في ملابسه من الخلف، وكان الطفل جلس في أكثر من مكان، هل يغسل الفرش كله ولا كيف؟ يعني مجهول المكان، النجاسة في المكان أو في الصالة.
طيب الأماكن التي ارتادها الطفل واضح أثر
يعني
النجاسة أو
الظن؟ لا لا ما في أثر ولا في رائحة.
السؤال الثالث،
لكن بس أغلو على الظن أدور على المكان ولا أني أتجاهلها أو ما أدري كيف. السؤال الثالث، مواطن إجابة الدعاء للمعتمر نرجو تعدادها من الشيخ الله يجزاه خير. السؤال الرابع، إذا أذن مؤذن والمسلم في الخلاء مثلا، هل يردد معه في نفسه أو يجهر أو ما يردد؟ وجزاكم الله خير.
شكرا. نعم، ننتقل إلى المغرب مع أختنا الكريمة فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال، هل يجوز قراء أو بيع محل لبنك ريبوي يريد فتح فرع فيه؟
واضح السؤال.
طيب ثاني،
بارك الله فيكم.
شكرا. نجيب عن أسئلة السائلين ونبدأ لعلنا بأم عمر، سؤالها سؤال مؤرق صح المضيلة. عندما يحسن المرء إلى قرابته وقرب الناس إلى جيرانه يجد إساءات بغير سبب، وربما يرفقون له من التهم بالله به، يعني هي واضح عليها التأثر وأنا لا ألومها حقيقة. ما التوجيه لها ولمن يسيء إلى الناس من غير سبب؟
أولا بالنسبة لمن يساء إليهم، ينبغي أن يوطدوا أنفسهم على أن الدنيا محل للأذى، محل للمصائب، لا يستغرب الإنسان ورود شيء من هذه المصائب عليه. ومن هنا فأي مصيبة تصل إلى الإنسان سواء كانت من الآخرين أو كانت بالأقدار التي لا مدخل لأحد من الناس بفعلها، فإنه حينئذ يوطد نفسه على أنه يتلقى ما قدره الله عليه ولو كان ذلك المقدور مكروها لنفسه. فإن العبد إذا نزلت به هذه المصائب يؤجر أجورا عظيمة، فمجرد نزول المصيبة بالعبد يكفر بها عن ذنبه، ثم إذا صبر واحتسب كفر كان ذلك من أسباب حصوله على الأجر، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إذا علم أن الله عز وجل إنما يقدر عليه هذه الأقدار من أجل مصلحته، وأن كل قضاء قدره الله عليك فهو يعود عليك بالخير والنفع، فحينئذ ترضى بقضاء الله وقدره. في هذه الأحوال تكون ممن كانت الأقدار المؤلمة مصلحة في حقهم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي تلقي في عيونهم الرماد الحار. ومن هنا فلا ينبغي بالإنسان أن يكون نظره قاصرا على أمور الدنيا فقط وما يحصل له في هذه الدار، وعليه أن يراعي أن العبد متى استجلب رضا رب العزة والجلال وكان الله راضيا عنه فإن المصلحة والفائدة في حقه أعظم من تلك المصائب التي نزلت به، فإن استجلاب رضا رب العزة والجلال أعظم من هذه المصائب التي حلت بالعبد. ومن هنا نقول للأخت الكريمة قد أراد الله بك خيرا بوقوع هذه الوقائع عليك، فإن الله عز وجل أراد أن يكفر ذنبك وأن يرفع درجتك. وشاهد هذا حال صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في الله بصنوف الأذى، وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه، أي تنزل به المصائب. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن هنا فإن الله جل وعلا قد أراد بهذه السائلة خيرا بنزول مثل هذه المصائب التي قد لا تقنع بها ولا ترضى بها.
التوجيه الآخر يعني ليكن إن أذنتم يعني وأذنت أيضا أختي الكريمة إلى من يسيء إلى الناس وإلى القرابات وهو يعني يستطيع أن يحتمل ما يصنع من هؤلاء، يسيء إليهم على أي خطأ يصدر منهم.
شأن المؤمن ليس الاعتداء والأذية للآخرين كما قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمؤمن ليس طعانا، ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن ذلك المسيء إلى الآخرين يخشى على نفسه في الدنيا والآخرة أن يجازيه على أعماله لما ظلم الخلق أن تحل به العقوبات. جاء في الخبر: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك يحذر الإنسان من أن يكون ذلك من أسباب نزول المصائب به في الدنيا، فإن من أنزل المصائب بغيره جازاه الله بمثل عمله ما لم يتب توبة نصوحا، فإن الجزاء من جنس العمل.
نعم. أحسن الله عليكم. أنتقل إلى أسئلة تويتر. هذه أسئلة الكريمة أمني، أنا أشكرها على إصرارها وإسرارها الأسئلة. تقول: ما صحة حديث لا صلاة للمسبل هكذا، وهل البنطال الطويل يعتبر من الإسباب؟
روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة مسبل. والمراد بهذا الخبر أنه لا يكون له الأجر التام الذي يكون على الصلوات، أي لا يقبل القبول التام، وليس المراد به نفي الصحة. وقد حكي إجماع التابعين على مثل هذه المقالة، وظواهر النصوص تدل على إبطال قول بعض المتأخرين الذين لا يرون صحة صلاة المسبل. والإسبال الذي ورد في النصوص النهي عنه ليس فيه تخصيص بثوب أو بنوع من أنواع الثياب دون غيره، فجميع أنواع ما يلبس يجب على المؤمن أن يجتنب الإسبال فيها. نعم.
البنطال والبشت وكل شيء.
نعم.
طيب، حد الإسبال إلى أعلى الكعب، إلى الكعب؟
الكعب، من أوصل ثيابه إلى الكعب فهذا ليس من الإسبال. الإسبال ما كان دون الكعب وأقل من الكعب. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان أسفل من الكعبين ثياب فهو في النار. فدل هذا على أن ما كان على وزان الكعب ولو على وزان آخر جزء منه فإنه لا يكون إسبالا.
أختي أم عمرو من الأردن، نعود إليها ولسؤالها الثاني. تقول: هل يجوز للمرأة أن تأمر وتنهى عن المنكر للرجل؟
هي تقصد الرجل الأجنبي؟
الرجل الأجنبي طبعا، كما سائق الباص مثلا أو سائق التاكسي.
يختلف هذا باختلاف الوقائع، ولا يعطى الحكم، يعطى حكم عام. في مواطن الريب لا تفعل ذلك، في المواطن التي يخشى من على المرأة كذلك لا تفعل المرأة ذلك بترقيق من صوتها، تقتصر على أقل لفظ تتلفظ به. المقصود أن هذا الحكم له عدد من الضوابط لا بد مراعاتها.
أختم بسؤالها الثالث ولعله يكون بعد إذنها وإذنكم صاحب الفضيلة يكون عام، لأنه ورد كثيرا. السائلات الكرام والسائلون الكرام أيضا مما يسهى إما في السجدات أو في الركعات أختنا أو في أخرى، ويسهى باستمرار ويسجد دوما لسجود السهو، ما توجيهكم له؟
أحكام السهو في الصلاة أحكام مقررة في الشريعة، يحسب الإنسان أن يستمع لها وأن يعرفها وأن يطبقها على نفسه. سيكون سهوله أسباب زيادة ونقص وشك، ينظر الإنسان في أي نوع من أنواع أسباب السجود ما فعله. وكذلك يحسن بالناس أن يحضروا أذهانهم في صلواتهم، وألا يقوموا بالتفكير في غير ما هم فيه. كذلك يحسن بالناس أن يحرصوا على التفكر والتدبر لمعاني الآيات القرآنية والأذكار التي تقال في الصلوات، فمثل هذه الأذكار تعين الناس وتعيدهم إلى الله جل وعلا وتجعلهم يستحضرون معاني ما يقرؤونه، فلا ينشغلون عن صلواتهم ولا يسهون فيها.
رأيتم صلى الله عليه وسلم لو أراد الواحد منهم أو الواحدة أن تعقد بيديها مثلا أو يعني تحسب هذه السجدات والركعات بأشكال،
لم يكن
تخصص من يعني في البدايات لأجل التخلص من هذا الشك الملازم.
نعم، عد الآيات أو عد الركعات هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه، ولكن إذا كان لإزالة اللبس في الصلوات ولحفظها أعداد الصلوات ولم يكن للإنسان طريق إلا هذا الأمر فلعله يجوز، لأنه وسيلة لم يكن لها حاجة في عهد النبوة. نعم.
أحسن عليكم. أنا إكراما لأختي أم منيع وقد يعني أرسلت أسئلتها مرارا بعد كل إعلان في تويتر، يعني أذكر أسئلتها تكرما. تقول في سؤالها الثاني: هل التصدق يشفي من أصيبه بالمس والسحر؟ وهل يدخل من ضمن التصدق إطعام الطعام للحيوان وسقي النبات؟ ثم تقول: من ابتلوا بهذا ولا يستطيعون القراءة على أنفسهم بماذا توجهونهم؟
أعيد السؤال مرة أخرى.
التصدق بإطعام الطعام للحيوان خاصة ممن أصيبوا بالمس أو بالسحر، يطعمون الطعام للحيوانات أو يطعمونها النباتات، وبعضهم لا يستطيع أن يرقي نفسه، هل يكتفي بشرب ماء زمزم مثلا بنية الشفاء أو كيف يصنع؟
نعم، أما بالنسبة لمن لا يستطيع رقية نفسه فإنه من السهل على الإنسان أن يرقي نفسه، يقرأ آيات من القرآن، يقرأ سورة الفاتحة ويرددها على نفسه، فهذه رقية. يقرأ المعوذات، هذا رقية، فهذا من السهل وليس فيه شيء من الصعوبة. وأما بالنسبة للصدقة من أجل إزالة الأمراض فهذا من الأمر المباح الذي لا يكون للإنسان فيه أجر في الآخرة، ولكن يحسن بالعبد أن يحرص على الصدقة لله جل وعلا. وإذا تصدق الإنسان ينوي أو يرجو من الله عز وجل أن يشفي مريضه فنرجو له ذلك، وإن كنا لا نجزم بوقوع مثل هذا لعدم ورود الدليل المثبت لهذا الثواب على هذا العمل.
أحسن.
أما بالنسبة للتصدق على الحيوانات فهو من الأعمال الصالحة، يؤجر الإنسان عليه إذا نوى به أجر الآخرة.
النباتات كذلك، سقي النباتات
كذلك، سقي النباتات إذا نوى الإنسان أن يستظل الخلق بهذا النبات أو أن ينتفع به كان ليكون الإنسان به مأجورا.
أحسن الله إليكم. أم عبد الله من السعودية، سؤاله الأول عن سجودها للسهو قبل السلام أو بعده، تقول بالذات قبل السلام: كيف لي أن أصنع في الدعاء الذي يكون بعد التشهد؟ بعد التشهد هل أقوله بعد السجدات؟
جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال له عندما فرغ من التشهد: فإذا فرغت من ذلك فادعوا بما شئت. فدل هذا على أن الأدعية التي تكون في آخر الصلاة تكون بعد التشهد مباشرة، مما يفيد أنها تكون أن هذه الأدعية تكون قبل سجود السهو. نعم.
أحسن الله إليكم. محمد الجاسر سؤاله يعني عجيب حقيقة، لكن أذكره إن أذن عاما لأنني لا أريد أن أدخل فيه، البرنامج ليس توجيها لشخص أو فيها أو يقول: هل يأثم من ترك الإنكار باللسان واكتفى بإنكار القلب خوفا على نفسه من قال يعني إيقاف أو مساءلة أو كذا؟
الجواب أنه لا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك، لكن يفوته أجر عظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رأى منكرا فليغيره بيده، وهذا يكون لأصحاب الولايات، ومن ليس من أصحاب الولايات هذا غير مستطيع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان.
أحسن الله إليكم. مواطن إجابة الدعاء للمعتمر، هذا السؤال الثاني لأختي الكريمة أم عبد الله متصلة من السعودية.
نقول في الجواب عن هذا بأن الأدعية أو المواطن التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها عند عمرته عدد من المواطن. الموطن الأول عند إحرامه، وقد ورد في ذلك خبر كثير من أهل العلم يرى أنه ضعيف الإسناد، كما ورد خبر آخر يدل على أنه يستحب أن يكون الدعاء في الطواف، وخصوصا بين الركن اليماني والحجر الأسود.
ما رفضه أن أذنتم؟
يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
هكذا لو زاد وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هذه الجمل الثلاث: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه هي الجمل الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والنبي كان يحافظ عليها في كل طواف،
كان يحافظ عليها في كل شوط من طوافه، وكان يرفع بها صوته.
يقولها مرة أو مرارا؟
الوارد عنه مرة واحدة. وأما بالنسبة لبقية مواطن بقية الطواف فإنه يقول فيه ما حضره من الدعاء والذكر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته في تلك المواطن، ومن ثم لم ينقل عنه ما كان يقوله من الألفاظ. الموطن الثالث من مواطن الدعاء في العمرة أن يدعو في السعي بين الصفا والمروة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا على الصفا ودعا على المروة ثلاثا في كل شوط من أشواط سعيه، وأكثر الدعاء عند المروة عند فراغه من السعي. فهذه هي المواطن التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بها في أثناء عمرته.
إن أذنتم بتذكير للذكر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام بين دعواته في على الصفا والمروة.
نعم، كان النبي جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يقول ذلك الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يقوله ثالثة، ثم يدعو.
قبلها لو هل هناك تكبيرات ما شابه؟
نعم، ورد في بعض الأحاديث أنه يكبر، لكن التكبير هذا ليس من موطن السؤال، لأن السؤال كان عن الدعاء.
الله يحسن،
يعني نخشى أن يفهم الناس أن مفهوم الدعاء يشمل بعض الأذكار الواردة.
أحصائيكم، أرأيتم من أراد من لزم دعاء واحدا كلا إله إلا الله مثلا أو قراءة القرآن، هل يعتبر هذا أيضا؟
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفراد ما قاله عند طوافه بالبيت غير ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ومثله في السعي لم ينقل إلا ما قاله في الحجر إلا في عند الصفا وعند المروة، وقد ورد عن بعض أصحابه ذكر يقوله بين العلمين الذي يسعى فيه. وأما بقية ذلك فلا بأس أن يقول ما حضره من أنواع الأذكار.
صلى الله عليه وسلم. سامي المحمادي أو المحمادي من تويتر يقول: هل استماع الخطبة من المنزل يوم الجمعة كمن يحضر إلى المسجد ويستمعها؟ هو لا يريد أن يحضر المسجد، يسمع الخطبة وهو في بيته، قد يكون لشغل منع مثلا.
يجب على كل مسلم قادر أن يحضر إلى المسجد، ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن ثم لا يجوز له البقاء في المسكن والمنزل والمؤذن للجمعة يؤذن أو الخطيب يخطب، بل يجب عليه أن يكون في المسجد قبل أن يبتدي المؤذن أذانه.
أم عبد الله من السعودية سؤالها الثالث أختم أسئلتها. لا لديها سؤال عفوا نسيته. الطفل سؤاله الثاني أنا تجاوزته أعتذر إليها. الطفل إذا أجلكم الله المشاهدين والمشاهدات كان يعني به نجاسة لم تعلم به والدته، تنقل من مكان إلى مكان، لكن الأماكن التي تنقل منها لا يوجد عليها أثر للنجاسة لا من حيث الرائحة ولا أيضا لون، ما التوجيه؟
إذا كانت ثياب الصبي يابسة والنجاسة الرطبة ليست على خارج ملابس الصبي فحينئذ، وكانت الأرض يابسة فحينئذ انتقال الصبي من موطن إلى آخر لا ينقل النجاسة.
إذا كان الظاهر طيب نجس رطب
إيه، أما إذا كان هناك
لكن الأرض أو الماكن
لم إذا كان رطب. هناك رطوبة فلا بد من غسل المواطن التي جلس فيها الصبي، وإذا نسيت مواطن الجلوس أعملت غالب ظنها فغسلت ما غالب على ظنها أن الصبي قد جلس فيه.
رأيتم إن لم يعلق في هذه الأماكن التي جلس فيها لا رائحة ولا
حتى ولو لم يعلق ما دام أنه رطب لا بد من غسله.
سؤالها الرابع وتميمه حتى أريحها أيضا من عناء المتابعة، الأذان وترديد مع المؤذن حال وجود الإنسان في الخلاء أو يقضي حاجته، وجلكم الله مشاهدين ومشاهدات.
نعم، ترديد أذان ترديد ألفاظ الأذان مع المؤذن الصواب أنه ليس من الواجبات كما هو مذهب أحمد والشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع مؤذنا يؤذن فلم يردد معه، وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أن ترديد ألفاظ الأذان مع المؤذن من الواجبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا فقوله فقولوا هذا للوجوب، هذا للوجوب، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه لم يردد مع المؤذن في بعض المواطن فدل هذا على عدم وجوب ترديد ألفاظ الأذان مع المؤذن، وأن من لم يرددها فإنه لا يلحقه شيء من المأثم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم ما أديتم به من توجيه للأخت الكريمة. أستأذنك في أخذ بعض الاتصالات، هذه أخت الكريمة أم محمد من السعودية، تفضل يا أخت الكريمة. أختي أم محمد أرجو أن تبادري بأسئلتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على البرنامج. أنا عندي سؤالين.
الأول،
ما هو الأول حكم الإسلام في إساءة الزوج لزوجته من ألفاظ غير جيدة من إساءات أمام أطفاله، وحكم الوالد اللي بيضرب طفله ضرب مبرح حتى يعلم على وجهه أو يعلم على جسمه، وحقيقي أنا المشكلتين دي ما قادر أعالجهم مع زوجي نهائي، فهو دائما الإساءة لي أمام أولادي، ودائما يضرب، عندي ولد واحد دائما بضرب ضرب مبرح جدا، وكل ما أتكلم معه يقول لي أسلوب التربية ودي تربيتي وإنت ما تتدخلي في الأولاد، فأنا محتاجة نصيحتكم، وأنا حقيقة عندي مشاكل كثيرة معه ومقرر الانتصار بس أخشى على أولادي من اللي جاي. شكرا جزيلا
فضيلة الشيخ. شكرا لك، شكرا. صلى الله عليه يهدي هذا الأب حقيقة. ننتقل إلى الجزائر إلى أخي يحيى. أخي يحيى، أخي يحيى من الجزائر، هل أم به إلينا؟ الشيخ ينتظر. طيب معنا آخر. طيب معنا الأخت الكريمة العنود من السعودية، أطلت على شيخي كثيرا. أخت العنود أهلا بك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث
لو سمحت. لا بأس. الأول
في واحدة تعبانة ما تقدر تصوم رمضان، من رمضان اللي فات صامنا 15 يوم ما نقدر نصوم، هل عليها شيء؟
رمضان قبل الماضي بقي عليها بقية لم تصومها أيضا؟
صامنا 15 يوم و 15 ما عاد صامن، ما قدرنا، هي تعبانة في الأصل.
رمضان الماضي واللي قبله؟
إيه إلا طاف هذا. طيب. هذا رمضان.
طيب
السؤال الثاني،
إلى الآن لا زالت تعبانة؟ لا تستطيع الصيام إلى الآن؟
أيوة تعبانة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، زوجة بنتها، في وحدة بنتها تزوجت بنتها من الرضاعة، هل يجوز تكشف عليه؟
معذرة ما سمعت السؤال.
لديها بنت من الرضاعة.
أيوة.
تزوجت، هل يجوز تكشف على جوز بنتها من الرضاعة؟
واضح
واضح.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز استماع الأناشيد اللي فيها موسيقى؟
أناشيد موسيقى؟
الأنشودة إذا فيها موسيقى.
طيب شكرا لك يا أختي العنود. طيب معنا الاتصال الكريم الأخيرة، خديجة من ليبيا، تفضل يا أختي خديجة. أختي خديجة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم. بنسأل عن الحلف، مثلا الشخص قد توفي، ما هي كفارته؟ السؤال الثاني.
أيوة.
في الجنة إذا التقى الشخصان مثلا في الجنة، ما حكم مع أسأل على الجنة يعني.
التقى شخصان في الجنة، ما السؤال؟
أسأل يعني مثلا شخص قد توفي قد وكان يحب شخصا نفس هذا الشخص،
هل يلتقيان في الجنة؟ هذا السؤال.
يلتقيان في الجنة.
طيب شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا. لعلنا نعود إلى أسئلة المتصلين ثم نرجع أسئلة تويتر حتى لا نظلمهم أيضا، الوقت ينحسر تماما. شيخ الكريم، هذه السائلة الكريمة فاطمة من المغرب تقول، هل يجوز كراء يعني إجارة المنزل أو العقار لبنك ربوي؟
تأجير وليس إجارة.
تأجيري.
الربا من المحرمات ومن كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يعين غيره على عقد، أي عقد من عقود الربا، كما في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فمن ثم أي إعانة على هذا العقد تكون من المحرمات، ومن ذلك تأجير المواطن التي تجرى فيها عقود الربا. فتأجير المصارف التي تستعمل الربا وتتعامل بالربا هذا من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يفعله.
أم محمد من السعودية، سؤاله الأول عن إساءة الزوج لزوجته أمام أطفالها، وأيضا إساءته لأطفالها وضربه المبرح أيضا لأطفالها حتى علم على وجوههم وأيديهم وأجسامهم.
هذا من المحرمات وقد يكون من كبائر الذنوب، ولا يتوب الله عز وجل عن هذا الفاعل حتى يستبيح ويطلب من من وقع عليه هذا الظلم أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه. وليست تربية الأبناء أو تعليم الزوجات تكون بهذه الطريقة، بل هذا مما يورث الغل في القلوب ويجعل الناس يتنافرون فيما بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الناس ربما يفهم بعض توجيهاته عليه الصلاة والسلام أنها تفتح الباب على مصراعيه لهذه التصرفات، فيقول مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام، لا يقاد والد بوالد، وأيضا أنت ومالك لأبيك، فيحسب أن الأمر خلاص فتح فيأخذ راحته. وأيضا ربما يسمع عن قوله جل وعلا فاضربوهن ويأخذها مأخذا.
من الأمور المقررة أن فهم النصوص الشرعية ينبغي أن يقيد بما ورد في النصوص الشرعية الأخرى، والضرب الذي قد ورد التأديب به في بعض الأحوال اشترط فيه أن يكون غير مبرح، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما المراد غير مبرح؟
يعني غير موجع. غير موجع. ومن هنا فأي ضرب موجع فهذا مذموم في الشريعة ولا يجوز الإنسان أن يفعله،
حتى لو كان لا يترك علامات. نعم. موجع لك لا يترك علامات. نعم.
وهكذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب ابن 10 سنين لتركه للصلاة، هذا الضرب بمثابة التنبيه، كان يقول له انتبه انتبه، يمكن في أي حال أن تكون ممن له مسؤولية، فبالتالي يعني إقدامك واستمرارك على هذه المعصية وهذا الذنب قد يكون من أسباب سخط الله عليك، فهذا الضرب يسير بمثابة المنبه.
أحسن الله إليكم. أعود إلى أسئلة السائلين. هذه الأخت الكريمة عنود من السعودية تسأل عن امرأة مريضة، قالت تعبانة كذا، ويبدو أنها مريضة من رمضان الماضي شفاها الله، صامت 15 يوما، تعبت في منتصف رمضان، لم تصم إلى الآن والتعب ما زال مستمرا، ما التوجيه لها ولمن يعاني ما تعاني؟
القاعدة الشرعية أن رمضان يجب صومه، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم قال سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبإجماع أهل العلم أنه ليس كل من أصيب بمرض يجوز له الفطر، وإنما هو أمراض خاصة، ولذا قال هنا فمن كان منكم مريضا، ولم يقل به مرض،
مريضا على الحقيقة.
وبذلك نعرف أن المريض الذي يجوز له الفطر على ثلاثة أنواع. كم نوع؟
ثلاثة
أنواع. النوع الأول مريض يتضرر بصيامه لكون الصيام يجعل المرض يستمر أمده ولا يؤثر العلاج فيه. والنوع الثاني إذا كان صيام الإنسان يزيد من الآلام التي يجدها، فحينئذ نقول له يجوز لك الفطر في هذه الحال. الحال الثالث إذا كان عدم تناول الدواء سيؤدي إلى استمرار المرض وعدم الشفاء منه بخلاف عكسه، فحينئذ نقول يجوز لك الفطر في هذه الحال. إذن الفطر في رمضان من أجل المرض له أحوال خاصة وليس في جميع الأحوال. إذا تقرر هذا فإن من أفطر للمرض وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وجب عليه أن
يقضي
ذلك اليوم، ويجب عليه أن يكون ذلك القضاء قبل رمضان الآخر الذي بعده. فإن أتى إليه ما يشغله فأخره إلى ما بعد رمضان الآتي وجب عليه مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. فلو قدر أنه عجز عن الصيام قبل رمضان الآتي إما
لاستمرار
المرض أو نحوه، فحينئذ يجوز له تأخيره إلى ما بعد رمضان الآتي، إلا أن يكون المرض ممن لا يرجى شفاؤه وبرؤه، فحينئذ نقول له أطعم عن كل يوم مسكينا.
إذا كان ممن يرجو شفاءه من هذا المرض واستمر به إلى رمضان التالي
فيصوم بعد رمضان الآتي ولا يجب عليه إطعام.
أحسن عليكم. العنود سؤالها الثاني عن الرضاعة، تسأل عن رضاعة الشخص أو بنت من الرضاعة وتزوجت، أنا لم أفهم.
هي تقول أنها أرضعت بنتا، هذه البنت كبرت ثم تزوجت، فزوج الابنة هل يكون محرما لأمها من الرضاعة أو لا؟ جماهير أهل العلم يقولون نعم يكون محرما لها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب. وطائفة قالوا لا يحرم، وذلك لأن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل يعني زوجات، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قالوا فما كان من البنات أو الأبناء ليس من الصلب وإنما هو من الرضاعة لم ينتشر التحريم به، ولعل القول الأول أظهر القولين. وبالتالي نقول زوج ابنتك من الرضاعة من محارمك ويجوز لك أن تكشفي عليه. نعم.
طيب سؤالها الثالث والأخير تقول الأناشيد التي فيها موسيقى، أنا لم أسمع بنشود فيه موسيقى، لكن
على كل الحكم على المعازف وأنواع الموسيقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فدل هذا على تحريم الاستماع إلى المعازف والجلوس عندها. نعم.
خديجة من ليبيا تسأل عن الحلف. شخص حلف أن يبدو وخالف يمينه وكذا ولزمته الكفارة لكن توفي، هل عليه شيء؟
يلزم ورثته أن يخرجوا من تركته ما يقوم بنذره. إذا كان قد نذر أن يصدق بمئة ريال
لا كفارة حلف قالوا.
هذا الحال المراد به.
طيب.
لو حلفت أن تتصدق بمئة ريال إذا لم يكن الأمر الفلاني ثم حنثت في اليمين وجب عليها، فلما ماتت هل نقول يجب على الورثة أن يقوموا بسداد هذه كفارة اليمين أو لا؟ هذا هو مراد السائلة. ونقول إن كان الميت قد ترك تركة فإنه يقدم على توزيع التركة على بقية الورثة، أما إذا لم يترك تركة فإنه حينئذ لا يجب عليه شيء.
أحسن عليكم. ربما السؤال الأخير معنا في هذه الحلقة من خديجة من ليبيا، سؤالها الثاني عن الجنة. تقول الذي يحب شخصا في الجنة أحسبها حبا لله وفي الله، هل يلتقيان هذان اللذان أحبا بعضهما حبا لله جل وعلا خالصا؟
ورد في النصوص أن ذرية الرجل الصالح يرفعون ليكونوا في مقامه ليأنس بهم.
ما شاء الله.
ومن هنا ظواهر النصوص لا تمنع من كون أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم، وقد ورد ذلك في بعض الأخبار التي يقوي بعضها بعضا. ومن ثم نقول بأن أهل الجنة لا مانع من كونهم يتزاورون ويتجالسون في يوم القيامة.
أحسن عليكم. أختم بهذا السؤال لحقيقة مناسبته لأحوالنا ومناسباتنا. تسأل السائلة الكريمة يعني مسمى لا أذكره، تقول ما حكم رفع الشعر فوق الرأس وهل تعتبر من الكاسيات العاريات الواردة في الحديث؟
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن أسنمة البخت
المائلة.
سنام هو ما أعلى في أعلى ظهر الحيوان من الإبل. البخت نوع من أنواع الإبل المائلة لأن رأسها يكون فيه ميلان قليلا. فهذا العمل الذي تذكره هل يدخل في ظاهر هذا الحديث؟ الذي يظهر عندي أنه لا يدخل فيه، وذلك لأن إمساك أن التشبيه الوارد في الحديث تشبيه لنساء مخالفات للشريعة، ولذلك قال مائلات مميلات أنها تميل الآخرين إذا رأوها، كاسيات يعني أن عليهن ثياب الرقاقة يبين ما وراءها من خلفها، فكأن الذم من أجل هذه الصفات.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح وهذا التوجيه الذي به نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. بالختام كما في المبدأ على التمام كما اعتدت معكم في كل لقاء، شكر وامتنان للملك العلام جل في علاه، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية تترى مع معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشاثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المشاهدين لكل عمل صالح رشيد، وأن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان، وأن يجر عليهم الخيرات والأرزاق، كما أسأله جل وعلا للمشاركين معنا في هذا اللقاء الخير والثواب الجزيل، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يحقن دماء المسلمين وأن يؤمنهم في أعراضهم ودمائهم وأموالهم وسائر شؤونهم، كما سأله جل وعلا أن يغفر لنايف بن عبد العزيز وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجته في عليين، وأسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة خيرا منه هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عليه الصلاة والسلام. إذن شكرا لكم، هذه أرق تحية من فريق العمل منتظر أسمعهم بعد قليل، كلهم يقول لكم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.